طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس الأول للمجالس العلمية التي نتذاكر فيها بابا من أبواب الفقه وموضوعا من المواضيع المهمة، ألا وهو ما يتعلق بعلم الفرائض، ويقال علم المواريث، ويقال علم المواريث. ولا يخفى على الجميع أهمية دراسة هذا الجانب، وهو يعتبر من العلم النافع الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم، وقد يتعين على البعض دراسة هذه الأحكام، كالقضاة، وهكذا أيضا يعني في بعض البلاد قد يتعين على إمام المسجد، على الخطيب، على طالب العلم أن يكون عنده في هذا الفن وفي هذا الباب، لربما لعدم وجود من ينفع الناس فيه. وكم يا إخوان، لربما بلدان، أقول بلدان، ليس فيها من هو مبرز في هذا الجانب، فلو عندهم مسألة من مسائل المواريث لربما ينتقل أحدهم من بلد إلى بلد آخر بحثا عن من يكون ماذا يكون مجيبا لهذه المسألة، ويكون ماذا كذلكم أيضا يحل هذه المشكلة أو يجيب عن هذا الأمر. فلهذا يا إخوان ينبغي الحرص على دراسة هذا الفن وهذا الباب من أبواب العلم. والعلماء يذكرون أن من أراد أن يدرس علما وفنا وبابا أنه ينبغي أن يتعرف على مبادئ عشرة، هذه المبادئ العشرة نظمها بعضهم بقوله إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم والاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا، وبشيء من الاختصار نعرج على هذه المبادئ العشرة قبل أن ندخل في ما يتعلق بأبيات هذه المنظومة، منظومة الإمام الرحبي رحمه الله تعالى. أولا قالوا الحد، ومعنى الحد أي التعريف الذي يحد هذا الشيء. ومعرفة الحدود والتعاريف من الأمور المهمة جدا، والعلماء يشترطون في الحد والتعريف أن يكون جامعا مانعا، يعني جامعا لأفراد هذا الشيء، مانعا من دخول غيره فيه، كحدود المزرعة، حدود البيت، إلى غيرها من الحدود. وعلم الفرائض هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث. تنوعت يا إخوان عبارات العلماء في تعريف علم الفرائض، لكن من أحسن وأسهل هذه التعاريف قول بعضهم هو علم بمعرفة من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث ما لكل وارث. وهذا التعريف يا إخوان من أحسنها. لماذا من أحسنها؟ قالوا لأنه يشمل ماذا؟ قسمي الفرائض، يشمل على الجانب الفقهي وهكذا أيضا الجانب الحسابي، الجانب الحسابي. والأمر الثاني، ما هو موضوع علم الفرائض؟ موضوعه يا إخوان هو التركات، والتركة هي تراث الميت. ماذا خلف؟ خلف عقارا، سيارة، مالا، عبيدا، دوابا إلى غيرها، تراث الميت. فالتركات هي موضوع علم الفرائض، علم الفرائض. ما هي الثمرة التي يتحصل عليها الشخص بدراسة هذا العلم وهذا الفن؟ قالوا إيصال الحقوق إلى ذويها، إيصال الحقوق إلى ذويها. الأمر الرابع، نسبته إلى غيره من العلوم الأخرى. قالوا علم الفرائض هو من العلوم الشرعية، من العلوم الشرعية، وهو يندرج يا إخوان تحت علم الفقه، تحت علم الفقه. فضله، فضل تعلم الفرائض، وردت أحاديث عديدة في بيان فضل تعلم علم الفرائض خاصة، لكن كثير من هذه الأحاديث لا يصح. فمن هذه الأحاديث ما جاء عند الإمام ابن ماجه وغيره من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثة، وما سوى ذلك، وما سوى ذلك فضل. ومعنى فضل أي زائد. قال: آية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة. فريضة عادلة. ولكن هذا الحديث من طريق عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي، وهو ضعيف، وهو ضعيف. وهكذا أيضا فيه عبد الرحمن ابن رافع التنوخي، وهو ضعيف جدا، وقد ضعف العلامة الألباني رحمه الله تعالى هذا الحديث كما في إرواء الغليل، وهكذا أيضا ضعفه شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى كما في تخريجه على تفسير ابن كثير رحم الله الجميع. أيضا جاء في حديث ابن مسعود عند أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، أي ميت، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الإثنان، حتى يختلف الإثنان في الفريضة، فلا يجدان من يفصل بينهما، فلا يجدان من يفصل بينهما. وعبر عن هذا الرحبي رحمه الله تعالى عن أهمية دراسة الفرائض أنه أول علم يرفع حتى لا يكاد في الأرض يوجد، حتى لا يكاد في الأرض يوجد. قال: فلا يجدان من يفصل بينهما. وهذا الحديث لا يصح، هو من طريق سليمان ابن جابر الهجري وهو مجهول. وهكذا الحديث فيه اضطراب كما نبه على ذلك العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء، وأعله الترمذي بالاضطراب وماذا، ونظر له بعض العلماء يعني شواهد حسنه بها، حسنه بها. أيضا جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: من علم فريضة أو من علم فريضة كمن أعتق 10 رقاب، ومن قطع ميراثا قطع الله ميراثه من الجنة، قطع الله ميراثه من الجنة. وهذا لا يصح، فهو من مراسيل سليمان ابن موسى ولا يصح إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن يا إخوان، علم الفرائض يشمله الآيات والأحاديث التي جاء فيها بيان فضل العلم، التي جاء فيها بيان فضل العلم. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، لعلهم يحذرون. فكن منهم يا رعاك الله، ممن ينفعه الله عز وجل وينفع به. خيركم من تعلم القرآن وعلمه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهكذا أيضا جاء في صحيح مسلم في قصة عمر مع عامله، حين يعني نافع ابن الحارث، حين أن لقيه بعسفان، موضع يقع ماذا؟ موضع يقع بين مكة والمدينة، فلقيه فقال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ أي على أهل مكة. قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. فتعجب عمر، قال: استخلفت على أهل الوادي، أهل مكة، مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، أما إنه حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض، عالم بالفرائض، يعني يحتمل أن يكون الفرائض يعني فرائض الدين واجباته، ويحتمل أنه يريد بالفرائض فريضة من الله، أي ما يتعلق بعلم المواريث، علم المواريث. ويكفي يا إخوان شرفا في علم الفرائض أن الله عز وجل هو الذي تولى بيان هذا العلم، وهذا ماذا؟ الباب من أبواب الفقه، من أبواب الفقه. و ماذا؟ وقد ذكر يعني بعضهم، أي بعض العلماء، أن الله تبارك وتعالى لم يكل أمر الفرائض لنبي مرسل أو ملك مقرب، وإنما أنزل ما يتعلق بالفرائض. معظم أحكام الفرائض هي مذكورة في ماذا؟ في القرآن الكريم، هي مذكورة في القرآن الكريم. ولهذا عبر بعضهم بقوله: علم الفرائض لا نظير له، يكفيك أن قد تولى قسمه الله وبين الحظ تبيانا لوارثه، فقال سبحانه: يوصيكم الله وفي الكلالة فتي الله منزلة، فبان تشريف ما أفتى به الله، فبان أي ظهر تشريف ما أفتى به الله، أي ما يتعلق بأمر الفرائض. من هذه المبادئ واضع علم الفرائض، لكل علم واضع، وعلم الفرائض لم يضعه بشر، وإنما ماذا؟ هو من شرع الله عز وجل. الله تبارك وتعالى هو الذي بيّن أحكام الفرائض. نعم، جاء ذكر بعض ما يتعلق بالفرائض في بعض الأحاديث القليلة، في بعض الأحاديث القليلة، اسمه يسمى بعلم الفرائض، وأيضا يسمى بعلم المواريث، وأيضا يسمى بعلم المواريث. بالنسبة لعلم الفرائض من قوله عز وجل في آيات الفرائض فريضة من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي أي بعد الفرائض فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. وأما استمداد هذا العلم فهو مستمد من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا من إجماع المسلمين أو إجماع علماء المسلمين. التاسع حكمه أي حكم تعلم الفرائض، هو الأصل أنه من فروض الكفايات. وما معنى فروض الكفايات يا أبا الحسن؟ نعم، إذا تعلم البعض سقط الإثم والحرج عن الآخرين، وإذا لم يتعلم أحد نعم أثم الجميع، أثم الجميع. وماذا كما سبق أنه قد يتعين على بعض الأشخاص أن يتعلموا أحكام الفرائض. أخيرا مسائل هذا الفن وهذا العلم هو ما يذكر في كل باب من تفاصيل المواريث، هنا يا إخوان أيضا من المقدمات التي يقدم بها لعلم الفرائض أن هناك حقوق تتعلق بالتركة، والتركة يا إخوان في اللغة هي بمعنى الإبقاء، كما في قوله عز وجل وتركنا عليه في الآخرين أي أبقينا. وأما في الاصطلاح فالتركة هي عبارة عن حق يقبل التجزؤ، يعني يقبل التقسيم، يثبت لمستحق بعد موت من كان ذلك له. قلنا التركة في الاصطلاح هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حق، هذا الحق يقبل إيش؟ يقبل التجزؤ يعني التقسيم، يثبت لمستحق وهو الوارث بعد موت من كان ذلك له وهو المورث، بعد موت من كان ذلك له. والحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، ومن أين علمنا ذلك؟ علمنا ذلك بالاستقراء. ومعنى الاستقراء أي أن العلماء تتبعوا آيات القرآن وأحاديث السنة فوجدوا أنها تدل على ذلك، على أن الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة. الأول قالوا مؤن التجهيز، هي على هذا الترتيب يا إخوان، يعني إذا مات إنسان ماذا نفعل بماله؟ أول شيء مؤن التجهيز، مؤن التجهيز. ومعنى مؤن التجهيز أي الكفن الذي سيكفن فيه، وهكذا أيضا أجرة الحفار الذي سيحفر القبر، وهكذا أجرة المغسل إذا كان الذي يغسل بأجرة، وهكذا ما يتعلق بغيرها مما له تعلق بالدفن ومستلزمات الدفن. ودليل هذا أنه يقدم مؤن التجهيز ما جاء في حديث عبد الرحمن ابن عوف في صحيح البخاري، وجاء من حديث خباب ابن الأرت في قصة قتل مصعب ابن عمير. متى قتل مصعب ابن عمير؟ في غزوة أحد. قال ماذا؟ قال قتل مصعب ابن عمير يوم أحد وليس له إلا نمرة، أي ثوب، إلا نمرة. قال كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه أي ظهرتا، وإذا غطينا رجليه ظهر رأسه. إذا ماذا يفعلون؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال غطوا بها رأسه، غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر، يعني نبات معروف يغطى به الأرجل. قال العلماء فلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين أو عن الوصية أو عن الوارث الذي سيرث ما خلفه مصعب، ما خلفه مصعب. الأمر الثاني من الحقوق المتعلقة بالتركة، الديون. والديون يا إخوان على قسمين، ديون تتعلق بعين التركة، والنوع الآخر ديون عامة مطلقة. أما بالنسبة للديون المتعلقة بعين التركة كدين برهن عليه دين، وبسبب هذا الدين رهن سيارة، هذا دين يتعلق بعين التركة، عنده عبد مملوك، هذا العبد المملوك عمل جريمة فألزم بغرامة، العبد هذا ما سنتركه إلا إذا دفع قيمة الضرر الذي أحدثه، كم؟ قالوا 500,000 من التركة يدفع لكي يخرج العبد، ويكون ماذا؟ يكون من الأشياء التي تقسم. فالديون المتعلقة بعين التركة هذه تأتي مباشرة بعد مؤن التجهيز، ثم بعد ذلك الديون المطلقة. مثل ماذا الديون المطلقة؟ قالوا لفلان على الميت 1,000,000 ريال يمني، هذا يسدد من أين؟ يسدد من التركة، بعد أن نجهزه وبعد أن نسدد الديون التي تتعلق بعين التركة، قالوا عليه كفارة إطعام 10 مساكين لأنه حلف وما كفر عن يمينه، يخرج قيمة كفارة يمين من عين التركة، هذا هو الحق الثالث، الحق الرابع قالوا الوصية، ينظر أترك وصية؟ قالوا نعم أوصى. طيب الوصية هل هي لوارث؟ فإن كانت لوارث لا تصح، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا ينظر هل هذه الوصية في الثلث فما دون، فإن كان كذلك تنفذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قصة سعد ابن أبي وقاص لما أوصى بكل ماله حين أن مرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أن قال له الثلث، قال الثلث، والثلث كبير وفي رواية كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، يعني فقراء يتكففون الناس. إذن الوصية تأتي في المرتبة الرابعة، وماذا يأتي في المرتبة الخامسة؟ الميراث، متى يقسم المال بين الورثة بعد هذه المراحل الأربعة: مؤن التجهيز، ديون متعلقة بعين التركة، ديون عامة مطلقة، الوصية. بعد هذا كله ما بقي من المال يقسم بين الورثة على حسب ما جاء في القرآن والسنة من أحكام الفرائض، فهذه يعني مقدمة يقدم بها بين يدي دراسة أحكام ومسائل الفرائض. وكما هو معلوم أن الدرس، درس الفرائض، سيكون في متن من المتون ومنظومة من المنظومات النافعة يا إخوان، كم نفع الله بها منظومة الإمام الرحبي رحمه الله تعالى، الإمام أبو عبد الله محمد ابن علي ابن محمد ابن الحسن الرحبي، الرحبي قال العلامة السبكي رحمه الله تعالى كما في طبقات الشافعية قال عنه فقيه فاضل صنف كتبا مات بي الرحبة بكرة الثلاثاء 9 ذي القعدة 77 و500 عن 80 سنة عن 80 سنة والرحبية نسبة إلى بلدة الرحبة وهي ماذا ببلد معروف بدمشق كما ذكر صاحب القاموس المحيط وهذه المنظومة عرفت بالرحبية نسبة إلى بلد صاحبها ولها اسم آخر يسميها بعضهم ببغية الباحث عن جمل الموارث وماذا هنا بعض النسخ للرحبية من كان معه فالحمد لله ومن ليس معه فيترك مجالا في بعض النسخ من نسخ الرحبية فيها مقدمة يسيرة قبل أبيات الرحبي رحمه الله تعالى لا بأس أن نقرأها من باب الفائدة قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين قال الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد ابن الحسين الرحبي المعروف بابن المتقنة هكذا هو مشهور عنه بابن المتقنة قال رحمه الله أو رحمة الله عليه قال هذه قصيدة في الفرائض على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي المطلبي رضي الله عنه وأرضاه في الجنة آمين نظمتها فيما لا بد منه من علم المواريث رغبة في تسهيله وتيسيره لملتمسه راجيا من الله الكريم المعونة وحسن المثوبة ونفع الطالب وهو سبحانه وتعالى عند ظن عبده به ورجائه ثم ذكر رحمه الله تعالى الأبيات وفي بعض النسخ كان البدء لهذه المنظومة بالبسملة وفي بعض النسخ البسملة غير مثبتة طيب نقرأ المقدمة التي استفتح بها الناظم رحمه الله تعالى هذه المنظومة قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه وهنا يا إخوان بدأ بالبسملة ثم بدأ بحمد الله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله ثم بدأ كذلكم أيضا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا من أعظم ما يبدأ به الأعمال قال ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي إذ كان ذاك من أهم الغرض والمقصود بزيد هاهنا هو الصحابي الجليل زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، ويشيرها هنا إلى حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل قال: وأفرضكم زيد، وأفرضكم زيد. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، واختلف العلماء يا إخوان في تصحيحه وتضعيفه، في تصحيحه وتضعيفه، وبعض العلماء أعله من ناحية الإسناد ومن ناحية المتن. فمن ناحية المتن قالوا زيد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني من كبار الصحابة، ولم يكن من أعلم الصحابة، فهناك من كان أعلم منه، فهناك من كان أعلم منه. لكن الحديث يا إخوان يصلح للتحسين، يصلح للتحسين، ولهذا قلنا صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح الترمذي وغيره. قال: عن مذهب الإمام زيد الفرضي، والفرضي يعني العالم بأحكام الفرائض، قال: إذ كان ذاك من أهم الغرض، أي كانت الإبانة والتوضيح وتوخي ذلك من أهم الغرض لمن يريد أن يصنف ويؤلف في علم الفرائض. قال: علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. وهذا يشير إلى ما سبق ذكره في الأحاديث المتقدمة، أنه أول علم يعني يرفع علم الفرائض، حتى أن الناس يبحثون في الفريضة الواحدة فلا يجدون من يفصل بينهم، فلا يجدون من يفصل بينهم، لكن الحديث كما سبق لا يصح. قال: وأن زيدا خص لا محالة بما حباه، ايش معنى حباه؟ أي خصه صاحب الرسالة أو خاتم الرسالة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من قوله في فضله منبها: أفرضكم زيد وناهيك بها، أي حسبك بهذه الشهادة فضيلة ومنقبة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل، ألا وهو زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه. وقلنا يشير إلى حديث أنس: أفرضكم زيد، أفرضكم زيد. والحديث كما سبق ضعفه جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهكذا كان شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله على تضعيف هذا الحديث، وأنه لم يصح منه إلا قطعة واحدة، وهو أن أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، وأما أقضاهم علي وأصدقهم أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر إلى آخره، وأفرضهم زيد وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ إلى آخره، فضعفه غير واحد من أهل العلم. لكن قلنا الحديث يصلح لي التحسين، يصلح لي التحسين. قال: من قوله، أي عليه الصلاة والسلام، في فضله، أي في فضل زيد ابن ثابت، منبها على أو منبها: أفرضكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابعي، أي زيد كان أولى بأن يتبع وأولى بأن يؤخذ قوله، أن يؤخذ قوله في ماذا؟ في حق من بعده. قال: لا سيما وقد نحاه الشافعي. لا سيما أي هذه كلمة يا إخوان تستعمل لترجيح ما بعدها على ما قبلها. وقال: لا سيما، هذه كلمة يؤتى بها وتستعمل لترجيح ما بعدها على ما قبلها. قال: لا سيما وقد نحاه. ومعنى نحاه أي مال إليه، مال إليه. ومعنى هذا يا إخوان أن الشافعي مال إلى ما ذهب إليه الصحابي الجليل زيد ابن ثابت في الفرائض. وهذا يا إخوان ليس من باب التقليد، وإنما في موافقة الاجتهاد، في موافقة الاجتهاد. فما رجحه زيد ابن ثابت كما سيأتي معنا في بعض المسائل، الشافعي كان يميل إليه، كان يميل إليه. والناظم شافعي أي على مذهب الإمام الشافعي. ولهذا سيأتي معنا أنه بناء على ذلك لم يتطرق لبعض أبواب الفرائض، كمثلا على سبيل المثال باب الرد. الشافعي يقول بعدم الرد، ولهذا لم يذكر بابا في الرد، ذكر العول لكن لم يذكر الرد. أخذ ميراث ذوي الأرحام، لم يذكر شيئا فيه بناء على مذهبه الشافعي. قال: لا سيما وقد نحاه الشافعي. قال: فهاك فيه القول عن، فيه القول عن إيجازي مبرئا عن وصمة الألغاز. وقوله فهاك أي فخذ، أي فخذ مذهب الإمام زيد ابن ثابت عن إيجاز، أي على اختصار. والشيء المختصر يا إخوان هو ما قل لفظه وكثر معناه. الاختصار ما هو؟ هو أن يقل اللفظ مع كثرة المعنى، مع كثرة المعنى. قال: عن إيجازي مبرئا أي منزها عن وصمتي الألغاز، أي منزها عن عيب الألغاز، أي ليس فيه من الكلام الذي لا يفهم والكلام المبهم، وإنما هو غاية في ماذا؟ في الوضوح، غاية في الوضوح. فهذه المقدمة جعلها الناظم رحمه الله تعالى بين يدي هذه المنظومة. وكلكم يلاحظ ما في هذه المنظومة من سلاسة ومن حسن نظم. ولهذا يا إخوان هذا مما يسهل على الطالب حفظها، مما يسهل على الطالب حفظها. والعلماء يذكرون أن مما ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم أن يجعل له على أقل تقدير في كل باب وفي كل فن محفوظا. فعلى سبيل المثال في المصطلح مثلا يحفظ له المنظومة أو منظومة البيقوني أو نخبة الفكر أو غيرها من المتون المختصرة في الفرائض، يحفظ له مثلا الرحبية. وهذا يا إخوان يعين كثيرا جدا، معين لطالب العلم استحضار ما يريد استحضاره فيما يتعلق بهذا العلم، بهذا العلم. فالذي نتواصى به جميعا هو الحرص على العناية بحفظ هذه المنظومة، هذه المنظومة. قال الناظم رحمه الله تعالى، وتجدون في تجدون في هذه المتون أبوابا، باب أسباب الميراث، باب موانع الإرث إلى آخره. وهذا التبويب ليس من صنيع الرحبي رحمه الله تعالى، وإنما هو من صنيع بعض من اهتم بهذه المنظومة. ولهذا إذا أردت أن تقرأ وتسمع لا تقل قال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى باب أسباب الميراث، أسباب ميراث الورى ثلاثة، لا، وإنما قل باب أسباب الميراث. قال الرحبي رحمه الله تعالى أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهكذا. قال طيب باب أسباب الميراث. قال الناظم رحمه الله تعالى قال أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. وماذا نبه على ما سبق ذكره من أن الأبواب ليست من صنيع الرحبي، نبه على ذلك العلامة صبط المارديني في شرحه وحاشيته على المنظومة الرحبية. فقال رحمه الله تعالى قال والناظم رحمه الله لم يترجم في الأرجوزة شيئا، إنما ترجمها الناس وبوبوها. قال فكان ينبغي لمن بوبها أن يقول باب أسباب الميراث وموانعه، ثم ماذا؟ ثم يذكر كلام الرحبي رحمه الله تعالى. والسبب أو قولهم ماذا؟ أسباب جمع سبب، والسبب يا إخوان في اللغة هو ما يتوصل به إلى غيره، ما يتوصل به إلى غيره، سواء كان هذا السبب حسيا كالسلم الذي يتوصل به إلى ما هو أعلى ما هو أعلى، أو كان هذا السبب معنويا كالعلم، فهو سبب من أسباب الخير. وآتيناه من كل شيء سببا، وآتيناه من كل شيء سببا. الآية في من؟ نعم، في سليمان، أحسنت. وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. الآية في من يا أبا محمد؟ في من؟ في من؟ في من؟ وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ. أمس جمعة، شوف أمس جمعة، ولعلك ما قرأتها كما أني شغلت عن قراءتها. لا، وآتيناه من كل شيء سببا. من هو؟ الله عز وجل يذكر قصة من؟ طيب لا بأس، نعم، ذو القرنين، ذو القرنين. طيب لا بأس. وآتيناه من كل شيء سببا. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد ابن جبير وعكرمة وغيرهم قالوا يعني علما، وآتيناه من كل شيء سببا، قالوا يعني علما. والسبب في الاصطلاح يا إخوان قالوا هو ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم لذاته، يعني يلزم من وجود أسباب الميراث وجود ماذا؟ الإرث، وجود الإرث. ويلزم من عدم وجود هذه الأسباب عدم ماذا؟ عدم الإرث، عدم الإرث. قال فيما يتعلق بأسباب الميراث، أسباب الميراث، والميراث الميراث المقصود به ماذا؟ المقصود به ما يخلف، المقصود به ها هنا هو ما يأخذه المتأخر عن الأول من التركة من التركة من التركة. قال: أسباب ميراث الورى. والمقصود بالورى أي ماذا؟ أي الجن والإنس، الجن والإنس. أسباب ميراث الورى، يعني الأصل أنه يطلق على الآدميين ويدخل هكذا أيضا فيه الجن. أما الملائكة فإنهم لا يدخلون في ذلك، وهكذا الدواب وغيرهم، لأنهم ليسوا من المكلفين، لأنهم ليسوا من المكلفين. وذكر رحمه الله تعالى هنا ثلاثة من هذه الأسباب، وهي متفق عليها، وهناك أسباب أخرى لم تذكر وهي مختلف فيها، سيأتي الإشارة إن شاء الله إلى بعضها. أما بالنسبة لهذه الأسباب الثلاثة المتفق عليها، قال: وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. الأول من هذه الأسباب هو النكاح. قال: وهي نكاح. والنكاح يطلق في اللغة على الوطء، يعني على الجماع، وقد يطلق أيضا على مجرد العقد، على مجرد العقد. وفي الاصطلاح المقصود بالنكاح هنا عقد الزوجية الصحيح، مجرد العقد بين رجل وامرأة به ماذا؟ يثبت التوارث. لو أن شخصا عقد على امرأة بعد صلاة العصر، ومتى سيدخل بها؟ بعد صلاة العشاء، فقدر أنه مات أحد الزوجين، فيحصل التوارث بماذا؟ بهذا العقد، يحصل التوارث بهذا العقد. وربنا تبارك وتعالى يقول: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع الآية، فلكم الربع. والمطلقة يا إخوان، المطلقة هل ترث من زوجها ويرث منها أم لا؟ فيقال: الطلاق على قسمين، طلاق رجعي وطلاق بائن. المطلقة طلاقا رجعيا، يعني الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، إذا كانت لا تزال في عدة الطلاق فيحصل التوارث بين الزوجين، يرثها إذا ماتت وترثه إذا مات. فإذا انقضت العدة ومات أحدهما فلا يقع التوارث. أيضا إذا كانت المطلقة طلاقا بائنا، يعني ثلاث طلقات، فعندها ماذا؟ حتى ولو كانت في العدة ومات أحد الطرفين الزوجين فلا يحصل التوارث بسبب ذلك، فلا يحصل التوارث بسبب ذلك. قال: وهي نكاح وولاء. والولاء يا إخوان يطلق ويراد به عدة معان، منها النصرة والقرابة والسلطة والملك إلى غير ذلك. والمقصود به هاهنا، المقصود بالولاء هاهنا، هو ولاء العتاقة، هو ولاء العتاقة. وهو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، يعني شخص عنده عبيد فيعتقهم إما في كفارات، وإما من باب التطوع، وإما من باب التطوع. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. إذا مات هذا الذي كان عبدا أعتق، ذهب يشتغل وعمل تجارة، عنده عمارات، عنده فلوس، عنده أموال. طيب إذا مات هذا المولى فماله لورثته، ماله لورثته، فإذا لم يكن عنده ورثة عاد ما تزوج ولا يعرف له والد ولا إخوة ولا شيء. جاء به من إفريقيا، من غيرها من البلدان، فمن يرثه؟ يرثه المعتق، يرثه المعتق ذكرا كان المعتق أم أنثى. وهذه تسمى ماذا؟ عصوبة سببية، أي سببها العتق، أي سببها العتق. طيب، وهل هذا المولى يرث السيد؟ يعني يحصل العكس؟ الجواب لا، لا يحصل العكس. طيب، قال وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب. والسبب الثالث هو النسب، والمقصود بالنسب أي القرابة، هو عبارة عن اتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة. قلنا المقصود بالنسب هو القرابة، أي اتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، يعني ولادة قريبة كالوالد مع ولده أو الولد مع والده والأخ مع أخيه، وهكذا قد تكون بعيدة كابن الابن والجد والجدة وإلى غيره. والنسب يشمل ثلاثة أقسام: أصول وفروع وحواشي. الأصول هم من الأب وأبو الأب وإن علا، وهكذا أيضا يشمل الأم وأم الأم وأم الأب وإن علت، هذه أصول، أصول الميت. والفروع هم الأولاد، أولاد الميت، يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، أولاد الميت مباشرة من صلبه. وهكذا أولاد البنين، ولد الابن وبنت الابن، فهؤلاء يعتبرون فروعا وإن نزلوا في النسب. وأما الحواشي فالمقصود بهم الإخوة وبنوهم، وهكذا الأعمام، العم وابن العم وبنوهم، كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل في بيان الوارثين من الرجال، وهكذا الوارثات من النساء، وهكذا الوارثات من النساء. إذن هذه ثلاثة أسباب هي تعتبر ماذا؟ محل اتفاق بين العلماء. هناك أسباب أخرى محل خلاف بين أهل العلم، منها بيت المال، منها بيت المال. وبيت المال قال به بعض العلماء كالمالكية، قالوا بيت المال يعتبر سببا من أسباب الميراث، متى؟ في حالة أن الشخص يموت وليس له وارث، لا من النسب ولا من النكاح، ولا كذلك أيضا من ناحية الولاء، أين يذهب ماله؟ قالوا بيت المال، يأخذه بيت المال، هكذا قال المالكية. وسواء انتظم أو لم ينتظم، ومعنى الانتظام يا إخوان هو أن يصرف بيت المال في مصالح المسلمين، قالوا هنا بيت المال منتظم. الشافعية يقولون أن بيت المال سبب من أسباب الميراث، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون منتظما، يعني أن يصرف في مصالح المسلمين الصحيحة. وذكر أحد علماء الشافعية وهو سبط الماردين رحمه الله تعالى قال: وقد أيسنا، وقد أيسنا من انتظامه إلى أن ينزل المسيح صلى الله عليه وسلم وعلى سائر النبيين طيب، وبعض أهل العلم ذهبوا إلى أنه ليس بماذا؟ بسبب من أسباب التوارث، سواء انتظم أو لم ينتظم. والصحيح يا إخوان هو أن بيت المال يعتبر وارثا، لكن عند انعدام الورثة فليس هناك أصحاب فروض وليس هناك من ذوي العصبات، فعندها ينتقل المال إلى بيت المال واستدل من يقول بذلك بحديث المقدام ابن معد كرب الذي رواه أبو داود وابن ماجة وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في إرواء الغليل. قال عليه الصلاة والسلام: أنا وارث من لا وارث له، يقول أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه. أعقل عنه يعني من العقل، وهو دفع الديات. إذا مات وخلف دين، الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن فتح الله عليه كان يسدد الديون عن الأموات، وقبل ذلك كان يقول صلوا على ميتكم، لكن بعدها أصبح يسدد. قال أعقل عنه وأرثه، يعني إذا كان عليه شيء نسدد عليه، وإذا مات ولم يخلف وارث فالمال يعود إلى بيت مال المسلمين. وهذا الحديث أعله البيهقي بالاضطراب، وابن معين يقول ليس بالقوي، إلى آخره. لكن كما سبق الإمام الألباني رحمه الله تعالى يحسنه. أيضا من هذه الأسباب المختلف فيها الموالاة والمعاقدة. والصحيح يا إخوان أن الموالاة، ومعنى الموالاة يعني يوالي ويعاقد أحدهم الآخر، كما كان في أول الإسلام. ويحصل بسبب هذه المعاقدة ماذا؟ توارث، كما في قوله عز وجل: إن والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. وهكذا أيضا بالنسبة للهجرة والمؤاخاة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بها بين المهاجرين والأنصار، كان يحصل التوارث بسببها في أول الأمر كما في قوله عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. الآية نسخ كل ذلك بقوله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين فنسخ التوارث بالأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم بالهجرة والمعاقدة والمعاهدة، فأصبح بعد ذلك لا توارث بسبب هذه الأمور. أيضا من هذه الأسباب الإسلام على يديه. إذا أسلم شخص على يدي آخر ذهب بعض العلماء إلى أنه يرثه واستدلوا على ذلك بحديث تميم الداري قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو أولى الناس بمحياه ومماته وهذا الحديث يا إخوان لا يصح، فقد ذكر العلماء أنه من طريق قبيصة ابن ذؤيب عن تميم الداري، لم يسمع منه ولم يسمع منه. وروي كذلك أيضا عن قبيصة مرسلا لكن ماذا؟ بدون ذكر ما يتعلق بالميراث. ها هنا فالحديث لا يصح، الحديث لا يصح. والإمام مالك رحمه الله وهكذا أيضا الشافعي، ويذكر أنه كذلك قول الثوري والحسن البصري واختيار البخاري وغيرهم، ذهبوا إلى أنه سبب من أسباب التوارث. وخالف الإمام أحمد فقال لا يرث مطلقا، وفصل أبو حنيفة فقال إن عاقده ووالاه ورث، وإلا فلا يرث. والصحيح يا إخوان أنه لا يحصل التوارث بذلك لعدم صحة الدليل. أيضا من هذه الأسباب ذكروا اللقيط. من هو اللقيط يا إخوان؟ يا أبا عامر من هو اللقيط؟ لقيط الذي لا يدرى، لا أب له. كيف؟ منين جاء؟ من أين جاء؟ من زنا. يعني ممكن نقول إيش؟ اللقيط هو عبارة عن الطفل المنبوذ الذي لا يدرى له أب، لكن لا يدرى من أبوه، لا يدرى من أبوه. قد يجده الشخص على باب المسجد، أتى المؤذن يؤذن الأذان الأول، يجد هذا الطفل في كرتون. إيش هذا؟ تمر بجانب صندوق قمامة فتسمع طفلا يصيح، تنظر وإذا به طفل. أحيانا تجد بعض الأطفال أصبحت الكلاب بدأت تنهش فيهم. طيب هذا طفل منبوذ يقال له لقيط، يقال له لقيط. طيب يأخذه شخص فيربيه، يكبر ويشب ويتزوج ويموت الملتقط، ويموت الملتقط. فهل يرث أو لا يرث؟ هل يرث أو لا يرث؟ فماذا؟ فهنا الصحيح أنه لا يرث، الصحيح أنه لا يرث. وماذا؟ هذا قول عامة الفقهاء، هذا هو قول عامة الفقهاء أنه لا يرث. بل بعضهم ينقل يعني الإجماع على ذلك، بعضهم ينقل الإجماع على ذلك. فهذه بعض الأسباب المختلف فيها، والصحيح أنها ليست سببا للتوارث إلا بيت المال في حق من مات ولم يترك وارثا، لا صاحب فرض ولا صاحب تعصيب، ولا صاحب تعصيب. أما المتفق عليها فهي ما سبق النكاح والولاء والنسب، ما بعدهن للمواريث سبب. طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله عز وجل مباحث وأبواب تتعلق بالفرائض والمواريث في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. البيتين يا إخوان، من أراد أن يسمع فالدرس القادم إن شاء الله نسمع البيتين الأولين فيما يتعلق بأسباب الميراث. طيب إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.